بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في رسالة الإمام المحاسبي آداب النفوس. نعم.
وليكن مع ذلك منك تيقظ وإزالة للغفلات عن قلبك عند كل حركة تكون منك وسكون، وعند الصمت والمنطق والمدخل والمخرج والمنشط والحب والبغض والضحك والبكاء.
أخوتي الأكارم، يقظة الإنسان ليست حالة استثنائية يعيشها الإنسان في موقف أو في ساعة أو في مكان. أي نحن أحيانا يكرمنا ربنا عز وجل بنفحات في زمان ما أو مكان ما أو في عبادة ما. نكون في عرفات مثلا، فنكون يعني في أحوال أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا منها بفضله وكرمه. نكون في مكان في زمان ما كأحياء الليالي المباركة وما شابه ذلك، نكون في طاعة أو عبادة، نكون في مجلس، يكرمنا ربنا عز وجل بشيء من هذه اليقظة، لكنها حالات استثنائية، وهذا من خطائنا وتقصيرنا. الأصل أن تكون اليقظة في القلب حالة مستمرة للإنسان. نعم ترتفع وتنخفض، لكن لا بد من وجود أصل اليقظة. الغفلة ممنوعة، الغفلة ضارة، الغفلة مصيبة علينا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى، لأننا إذا غفلنا عن الله حقيقة ربما غيرنا الطريق، وربما غيرنا الهدف، وغيرنا النية، وربما وقعنا في المعاصي. كل ذلك من أثر الغفلة في قلوبنا. إذن اليقظة مطلوبة دائما. إذا سكتنا ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا لماذا نسكت، وإذا تكلمنا ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا لماذا نتكلم. يعني أحيانا الكلام قد يكون عبادة وقد يكون معصية. الكلام الطيب، قراءة القرآن، الصلاة، أحيانا تكون طاعة، أحيانا تكون معصية. هي من حيث الصورة عبادة عظيمة، لكن بالنية قد تنقلب إلى معصية وقد تنقلب إلى عادة. طيب ما الذي يجعلها عبادة في المعنى والمضمون كما أنها عبادة في الصورة؟ هي النية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان يصلي رياء، يقرأ القرآن رياء، نقول أو أنت في الصورة في طاعة، لكن في الحقيقة أنت في معصية. ما هي المعصية؟ أنك ترائي في هذه القراءة، ترائي في هذه الصلاة، ترائي في هذه العبادة. فعندما يكون الإنسان يقظا في قلبه يتنبه إلى مداخل الشيطان. إذن أنا مطلوب مني اليقظة في العسر وفي اليسر. إذا كنت في شدة أنا أصبر. طب لماذا أصبر؟ ليقال عني صبور؟ أنا أكون حليما ليقال عني حليم؟ يعني أنا الآن لو دخل إنسان ربما الآن إلى المجلس وأساء إلي، أنا قلت في نفسي لا، أنا ما بيصير أنا أتكلم، أنا الآن سأصبر وأكون حليما. ليه؟ ليقال عني فلان ما شاء الله حليم. إذا أنا لم يكن حلمي لله، كان حلمي لأنال به جاها من الدنيا. إذا لاحظوا أيها الإخوة، هذه اليقظة تجعلنا نراقب أعمالنا في كل ما نفعل وفي كل ما نترك. إن أحببنا ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا لماذا نحب. هل نحب على ميزان شرعي؟ هل نحب أهل الطاعة؟ هل نحب أهل الخير؟ أم أننا نحب على الشهوة والمصلحة وما شابه ذلك؟ هذه أشياء دقيقة جدا. وكذلك البغض، لماذا نبغض؟ هل نبغض أيضا على معايير دينية؟ هذا إنسان عصى الله تبارك وتعالى فنحن نكره معصيته. هذا إنسان ألحد بالله عز وجل فنحن الآن نكره إلحاده، أم أننا نحب ونبغض على وفق مصالحنا وشهواتنا، فربما أحببنا أهل المعصية وربما أبغضنا أهل الطاعة. لماذا؟ لأن مصالحنا الدنيوية مع أهل المعصية لا مع أهل الطاعة. هذا إنسان أربح منه مالا، هذا إنسان يحقق لي نفعا، هذا إنسان يأتيني منه نفع دنيوي، لذلك أنا أحبه ولو كان عاصيا. طيب هذا إنسان من أهل الطاعة، ما جاءني منه نفع مالي وما جاءني منه نفع دنيوي، لكنني ألا أحبه لأجل طاعته لأجل صلاحه؟ هذه القضايا أيها الإخوة هي ثمرة يقظة القلب، ثمرة المحاسبة التي يدعون إليها الإمام المحاسبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه اليقظة ينبغي أن نسعى إليها في ليلنا ونهارنا وصباحنا ومسائنا وفي خلوتنا وجلوتنا، وإذا كنا في المجالس الخاصة أو العامة ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا عن هذه اليقظة، عن هذه اليقظة التي تشرق على أعمالنا. وكلما كانت اليقظة أعظم كان نورها أقوى، وبالتالي نبهتنا على دقائق في الأعمال لا ننتبه لها في موضع آخر. فكما أن الغفلة ظلمة ربما حجبتنا عن كثير من آفات الأعمال، فقمنا بأعمال لكن هي في الحقيقة فيها خلل كبير، نحن لا ننتبه للخلل وإنما نقف عند صورة الأعمال. لماذا؟ لأن ظلمة الغفلة في القلب جعلتنا نقف عند صور الأعمال. فإذا تحققت يقظة في القلب أشرقت أنوار أظهرت لنا بعض العيوب، وكلما عظمت هذه الأنوار ظهر لنا مزيد من هذه الآفات في أعمالنا. والحقيقة أننا نحتاج اليوم إلى أن نفرز الأعمال ما فيها من صلاح، ما فيها من فساد، ما فيها من خير، ما فيها من شر، ولا نقبل من أنفسنا حكما إجماليا على الأعمال، أنه والله أنا من أهل المساجد، أنا من أهل القرآن، أنا من أهل الذكر، أنا من طلبة العلم، خلاص نخدع بهذه الصورة الإجمالية. لا، أنا أقول أنا من أهل المساجد لكن عندي أعمال صالحة ترضي ربنا عز وجل، وعندي أعمال فاسدة يجب علي أن أستغفر الله تبارك وتعالى منها. وكذلك في باقي الميادين، إذا لم أميز أيها الإخوة ولم أفتش على دقائق هذه المحاسبة سأكون مغبونا غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. وكما ورد: وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، الذي يعني يفحص الأعمال ويمتحن الأعمال، كما قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هناك تظهر السرائر التي في القلب، في الدنيا لا تظهر السرائر، في الدنيا لا تظهر السرائر، أما يوم القيامة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. آيات خطيرة جدا، الأشياء التي كنا نخفيها في الدنيا كلها تظهر يوم القيامة. لذلك إخوتي الأكارم، من حاسب نفسه ودقق عليها في الدنيا كان ذلك سببا لتيسير الحساب وسهولة السؤال غدا بين يدي الله تعالى. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: لماذا يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: لأنه كان يحاسب نفسه ويدقق عليها في الدنيا. قال الإمام ابن عطاء الله في تاج العروس مثالا جميلا، قال: لو أن لك عاملا يعمل عندك وهو يدقق في أعماله ويراجع أوراقه ويحاسب نفسه في أموره، ربما لو عرض عليك شيئا تنظر إليه نظرة إجمالية. لماذا؟ لأنك تعرف أن عمله مدقق ومراجع بشكل جيد. لكن لو كان إنسان آخر مهمل في العمل ومقصر في التدقيق، فلو عرض عليك ورقة ماذا تفعل؟ تفتش فيها وتدقق فيها. لماذا؟ لأنه مهمل في مراجعة أعماله. قال: وكذلك العبد يوم القيامة، من حاسب نفسه في الدنيا سهل عليه الحساب يوم القيامة، ومن قصر في محاسبة نفسه في الدنيا شدد عليه الحساب يوم القيامة. ونسأل الله تمام العافية.
فتعاهدها يا أخي في ذلك كله، فإن لها في كل نوع ذكرناه من ذلك كله سببا لهواها، وسببا لطاعتها، وسببا لمعصيتها.
إذن إخوانا الأكارم، كل عمل يعمله الإنسان للنفس فيه مدخل وللشيطان فيه مداخل. لذلك أيها الإخوة، كل عمل نعمله، أي عمل، خاصة الأعمال الصالحة، الشيطان يحاول دائما أن يفسد علينا أعمالنا الصالحة. قال الله تعالى على لسان إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان أيها الإخوة يجتهد علينا اجتهادا عظيما في الوقوع في المعصية، بل الكفر. الشيطان يجتهد علينا بذلك، لكننا بتوفيق الله نحفظ من وساوسه في الكفر، فنحن مؤمنون بفضل الله، وربما نحفظ من وساوسه في كثير من المعاصي فلا نقع في المعاصي بفضل الله عز وجل وحفظه. لكننا إذا وفقنا إلى طاعة، فإن الشيطان بعد أن عجز عن صرفنا عنها ماذا يفعل؟ يجتهد في إفساد هذه الطاعة علينا، يجتهد في إفساد هذه الطاعة علينا. لذلك أيها الإخوة، إذا فرحت بطاعة أن الله وفقك إليها فاحمد الله، لكن بعد ذلك إياك أن تركن لهذا الفرح، ولكن ازدد مجاهدة لنفسك، لأن الشيطان سيجتهد عليك أكثر لإفساد هذا العمل الذي وفقك الله إليه. لذلك أيها الإخوة، نحن الآن مع شيطان لا يضعف ولا يكسل ولا يتركنا، وإنما دائما في جد واجتهاد في إغوائنا في أي موقع كنا. لكن عندما نتهم أنفسنا ونتبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى كرم ربنا عز وجل، فإنا نسأل الله أن يجعل من افتقارنا إليه سببا لحفظه لنا، كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأسأل الله أن يجعلنا منهم، أن نكون محفوظين بفضل ربنا كما وفقنا ربنا للأعمال. أسأل الله أن يحفظنا قبل الأعمال وفي الأعمال وبعد الأعمال. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.